الجيلاني يحييكم من استوديوهاتنا في براغ ويقدم إلى حضراتكم عرضا لأهم الأنباء. نسبت وكالة فرانس بريس للأنباء إلى إذاعة التحالف في العراق أن سلطات التحالف عرضت مكافأة مقدارها 10,000 دولار لكل من يدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض على مرتكبي أعمال التخريب أو من يخطط لتنفيذ مثل هذه الأعمال. وأضافت الإذاعة استنادا إلى الوكالة أن الهجمات على محطات الكهرباء وعلى أنابيب النفط تهدف إلى جعل الشعب العراقي يعيش حالة من الفقر، محملة من وصفتها بجماعات صغيرة من الموالين للنظام السابق مسؤولية الهجمات التي استهدفت مثل هذه الأهداف. وتابع بيان الإذاعة: يحتم عليكم واجبكم حماية بلدكم من خلال الإخبار عن الهجمات السابقة وتلك التي يتم التخطيط لها ضد الشعب العراقي وضد منشآتكم الحيوية وضد قوات التحالف، حسب تعبير إذاعة التحالف. نقلت وكالة فرانس بريس للأنباء عن القيادة الوسطى الأمريكية تأكيدها في بيان أصدرته اليوم بأن القوات الأمريكية في العراق قبضت على 559 شخصا خلال الساعات 24 الأخيرة، وذلك في الوقت الذي استمر فيه بحثها عن صدام حسين دون هوادة. البيان أشار أيضا إلى أن الأمريكيين شنوا 51 غارة وسيروا 1977 دورية بما فيها 287 دورية مشتركة مع الشرطة العراقية خلال بحثها النشط والمتواصل في الصحراء وفي المدن عن موالين للنظام السابق وعن الدكتاتور المخلوع. أما حصيلة هذه الغارات والدوريات فلقد أسفرت استنادا إلى بيان القيادة الأمريكية عن 559 حالة اعتقال بما فيها حالتان بتهمة القتل المتعمد وأربعة حالات بتهمة السرقة المسلحة، 5 حالات بتهمة الاعتداء العنيف، 39 بتهمة السرقة، 2 بتهمة حيازة مواد محظورة، 235 بتهمة مخالفة نظام حمل أو حيازة الأسلحة، و 272 بتهم متفرقة أخرى. نسبت وكالة رويترز للأنباء إلى وزير الخارجية الأمريكي كولين باول وصفه الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين بأنه قطعة من القمامة تنتظر إزالتها، إلا أنه امتنع عن التكهن حول الفترة التي ستستغرقها القوات الأمريكية في العثور عليه. وأكد باول في مقابلة أجرتها معه الوكالة بأن صدام حسين لم يعد كالخبر السيء، فالحبل يضيق حول عنقه، ولكنني لا أستطيع التكهن حول مدى اقترابنا من القبض على صدام حسين بالفعل، حسب تعبير باول. تفيد وكالة أسوشيتد بريس للأنباء من تكريت بأن العراقيين المشككين بدأوا يقرون بمقتل نجلي الرئيس العراقي المخلوع عدي وقصي إثر صدور شريط مسجل جديد منسوب إلى صدام حسين يقر فيه بما وصفه استشهاد ولديه في الحرب ضد الاحتلال الأمريكي. وفي شمال العراق نسبت الوكالة إلى مسؤولين عسكريين أمريكيين طلبوا عدم ذكر أسمائهم قولهم إنهم عثروا على ما يدل على اشتراك مقاتلين من غير العراقيين في الهجمات المسلحة ضد الأمريكيين، موضحين بأنهم عثروا على قذائف صاروخية من نوع RPG مربوطة بأجهزة توقيت، وهو سلاح يستخدمه المنشقون ضد قوات التحالف في أفغانستان. ونقلت الوكالة عن الجنرال ريتشارد مايرز رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة تأكيده في مقابلة مع التلفزيون الباكستاني بأن قواته على علم بتسلل مقاتلين أجانب إلى العراق عبر الأراضي السورية، فلقد دخلنا في مواجهة مع 80 منهم في معسكر للتدريب منذ أسابيع ولم يكونوا عراقيين، حسب تعبير مايرز. قدمت إلى حضراتكم سيداتي وسادتي عرضا لأهم الأنباء. طاب مساءكم.
سيداتي وسادتي، قسم الأخبار والتحليلات في إذاعة أوروبا الحرة تناول اليوم في تقرير له موضوع مشاركة عدد من الدول في قوة متعددة الجنسيات في العراق تقودها الولايات المتحدة. شيرزاد القاضي، هيا قراءة لهذا التقرير.
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن 30 دولة وافقت على المشاركة في قوة متعددة الجنسيات تقودها الولايات المتحدة في العراق، بالرغم من عدم وجود تفويض لمثل هذه المهمة من قبل الأمم المتحدة. ومن المتوقع أن تكون المساهمة رمزية من قبل بعض الدول على أن تقوم واشنطن بدفع تكاليف المهمة. وقد كتب المحلل السياسي في قسم الأخبار والتحليلات في إذاعة أوروبا الحرة رون سينوفيتس تقريرا جاء فيه أن قسما من القوات بدأ بالوصول إلى العراق من سلوفاكيا وبلغاريا والدنمارك للمشاركة مع قوات صغيرة من بولندا وأستونيا ولاتفيا وليتوانيا التي وصلت قبل عدة أسابيع. والقوات التي يصل عددها إلى 9200 جندي ستعمل تحت أمرة القيادة البولندية بحسب التقرير الذي نقل عن ريتشارد بوتشر الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن 30 دولة وافقت على المشاركة.
ألبانيا وأذربيجان وبلغاريا وجمهورية التشيك والدنمارك والدومينيكان وإستونيا والسلفادور وجورجيا وهندوراس وهنغاريا وإيطاليا واليابان وكازاخستان ولاتفيا وليتوانيا ومقدونيا ومنغوليا وهولندا ونيكاراغوا والنرويج والفلبين وبولندا والبرتغال ورومانيا وسلوفاكيا وكوريا الجنوبية أسبانيا والمملكة المتحدة وأوكرانيا، وتم التأكد من مساهمتهم في عمليات الاستقرار.
لكن حجم المشاركة سيختلف باختلاف الدول، فبولندا ستساهم ب 2300 جندي وأوكرانيا ب 1800 جندي، بينما قررت إسبانيا المشاركة ب 1300 جندي، وسترسل بلغاريا 500 جنديا وترسل دول أخرى المئات وربما تكتفي بإرسال العشرات من الجنود، في حين يعتقد بعض الخبراء أن هناك حاجة إلى 100,000 جندي إضافي في العراق لضمان الاستقرار، ما يدفع بعض المحللين إلى الاعتقاد بأن واشنطن تفضل الحديث عن عدد الدول المشاركة بدلا من العدد الحقيقي للقوات المشاركة بحسب ما ورد في تقرير قسم الأخبار والتحليلات السياسية في إذاعة أوروبا الحرة. ونقل التقرير عن مراسلة صحيفة واشنطن بوست دانا بريست قولها إن مشاركة بعض هذه الدول أعطى الانطباع بأن أوروبا تساند هذه المهمة في العراق.
نحن نجد أن مشاركة هذه الدول أدت إلى تغيير المعادلة في الوقت الراهن ظاهريا في الأقل، حيث كانت ترغب في تأييد الغزو الأمريكي للعراق واحتلاله بطريقة لم تفعلها دول أساسية في حلف الناتو باستثناء بريطانيا، وبالتالي فقد تخطت هذه الدول الحد وسمحت للولايات المتحدة بأن تدعي أن أوروبا أو معظم أوروبا ما زالت تدعم هذه المهمة.
وفي الحقيقة فإن دولا رئيسة مثل فرنسا وألمانيا ما زالت ترفض إرسال قوات إلى العراق دون تخويل من مجلس الأمن بحسب التقرير، الذي أضاف أن الهند أعلنت أنها تحتاج إلى تفويض من الأمم المتحدة لترسل قواتها، وكذلك تركيا، حيث يعتقد العديد من البرلمانيين الأتراك بضرورة الحصول على تفويض من الأمم المتحدة. ويقول ريتشارد بوتشر إن واشنطن تنظر في موضوع الحصول على تفويض.
Several countries have raised the issue of mandate. You've seen it in public statements of India, I think most.
طرحت عدة دول موضوع التفويض وظهر ذلك في البيانات التي أصدرتها الهند بشكل واضح كما أعتقد، وإلى درجة ما نوقشت من قبل فرنسا وألمانيا وربما طرحها آخرون، وقد نظرنا في ذلك ونحن نواصل بحث الموضوع ومناقشته. هل سنطرح الموضوع في الأمم المتحدة أم لا؟ يعتمد ذلك على الطريقة التي تجري فيها هذه المناقشات.
Whether we actually go forward or not in the United Nations will depend on how those discussions proceed.
وفي السياق ذاته نقل التقرير عن الميجر أندري وياتروفسكي من القوات البولندية التي ترابط قرب مدينة الحلة في العراق قوله إن القوات البولندية مستعدة لإداء المهمة، بالرغم من أن بعض المحللين يرون أن دور هذه القوات في حفظ الأمن لن يكون أساسيا.
قواتنا جاءت إلى العراق تلبية لدعوة من التحالف التي اقتنعت بأننا أكفاء لأداء العمل. جئنا لمساعدة الناس هنا، الناس الذين يعيشون على حافة الكارثة بسبب سياسات صدام حسين. نحن نقدر قيمة الحياة وقد أتينا لتقديم المساعدة الإنسانية. نحن هنا لضمان الاستقرار ومساعدة السلطة المؤقتة.
سيداتي وسادتي، مراسلنا في البصرة حيدر الزبيدي عاد تقريرا من مدينته عن المهلة التي أعلنتها سلطة التحالف بشأن إخلاء المباني والمنشآت الحكومية من قبل الأحزاب والحركات السياسية والمنظمات.
أعطى سلطة التحالف المؤقتة في البصرة مدة 30 يوما لجميع الأحزاب والحركات السياسية والمنظمات التي استقرت في مباني ومنشآت عامة، أعطتها مهلة لإخلاء جميع المباني الحكومية في مسعى لإعادة الإدارات المحلية للعمل. جاء هذا في المؤتمر الصحفي الذي عقد في مقر مكتب إعادة الإعمار أورها، حيث شكر الناطق الرسمي باسم القوات البريطانية السفير أولسن الذي ترك منصبه كمنسق لقوات التحالف في المنطقة الجنوبية، وقال بأن السفير أولي أولسن قام بعمل ممتاز في المنطقة الجنوبية في ظروف صعبة للغاية، وأن الحكومة البريطانية تود أن تعبر عن شكرها الجزيل للعمل الذي قام به سعادة السفير. ثم أوجد المتحدث الرسمي نشاطات قوات التحالف في المنطقة خلال هذا الأسبوع. على مستوى الأمن قال إن أكثر من 2500 رجل شرطة عاد إلى الخدمة في مدينة البصرة، وإن 36 مركز شرطة أنشئ في هذه المنطقة، وأوضح إن الدوريات المشتركة قد كثفت من عملها هذا الأسبوع. وفي مجال الماء والكهرباء ذكر المتحدث إن تشييد المواطنين بالطاقة الكهربائية مستمر وفي تحسن ملحوظ في المدينة، وهناك 49 مولدا تم نصبها في المستشفيات ومضخات المياه. وعلى المستوى الاقتصادي ذكر المتحدث أنه أعيد فتح البنك المركزي والعمل متواصل لفتح 21 فرعا في المنطقة. وعلى المستوى المعاشي أوضح المتحدث أيضا أنه تم صرف 13 مليون دولار أمريكي دفعت كرواتب لحوالي 40,000 مواطن. حيدر الزبيدي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، البصرة.
ولو ردت عني تروح القالي صبري، لو ردت عني تروح القالي صبري، راحت صبر الروح والثاني للعين، ويا راحت صبر الروح والثاني للعين. قلبي شلون لجلك حملها آتا قلبك بها الساعة طقون زفتن ويا لو تدري قلبي شلون لجلك حملها آتا قلبك بها الساعة طقون زفتن آتا قلبك يريبها الساعة يا قلبك يريد هلسا طقون زفتن طقون زفتن
سيداتي وسادتي، شكل نائب الحاكم المدني لشؤون البلديات لجنة استشارية مختصة لمجلس بلدية بغداد وقامت بزيارة سليمانية للاطلاع على المشاريع الخدمية في المدينة. مصطفى صالح كريم يطلعنا على التفاصيل.
بعد عودته إلى بغداد من زيارة له إلى السليمانية، شكل أندرو موريسون نائب الحاكم المدني لإدارة العراق لشؤون البلديات شكل لجنة استشارية مختصة من مجلس بلدية بغداد لغرض زيارة مدينة السليمانية والتعرف على كيفية إدارة الأعمال في المجالات الفنية والإدارية والاستفادة من التجربة الديمقراطية التي اتبعت في انتخاب مجلس بلديتها ونقل النظم التي من الممكن الانتفاع بها إلى بغداد العاصمة وثم إلى المحافظات الأخرى. هذا وقد وصلت اللجنة السليمانية أمس واجتمعت برئيس وأعضاء مجلس بلدية السليمانية، حيث قدم قادر حمجان رئيس البلدية عرضا للمشاريع التي نفذها المجلس خلال السنوات الثلاث الماضية. ومن ثم قام الوفد الزائر في زيارة المشاريع الخدمية في السليمانية. يذكر أن اللجنة الاستشارية أبدت إعجابها بمنجزات مجلس بلدية السليمانية وتمنت أن تنقل هذه التجارب إلى عموم محافظات القطر. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة السليمانية.
سيداتي وسادتي، صحيفة بريطانية تناولت اليوم في تقرير لها من تكريت سلسلة العمليات التي تقوم بها القوات الأمريكية في هذه المدينة والتي أدت إلى إلقاء القبض على عدد من مسؤولي النظام السابق. ولا صادق تقدم لنا الآن قراءة لهذا التقرير.
ذكرت صحيفة التايمز في تقرير لها اليوم من تكريت أن القوات الأمريكية أوقفت أحد حراس صدام حسين المقربين إضافة إلى مسؤولي أمن آخرين كبيرين يوم أمس. وقال ريتشارد أرميتاج نائب وزير الخارجية الأمريكي أن جنود الأمريكيين الذين اعتقلوا الحارس خلال نومه كادوا يمسكون بأهم رجل مطلوب في العراق. وقال أرميتاج، وهنا أقتبس: أعتقد أن غالبية الناس تلاحظ أن الخناق بدأ يضيق على عنق صدام حسين. قمنا اليوم بثلاث عمليات مداهمة ونعتقد أننا جئنا متأخرين عدة ساعات فقط للقبض على صدام حسين. انتهى كلام أرميتاج. ولاحظت صحيفة التايمز أن بعض الناس في تكريت أخذوا يقولون إنهم على استعداد لتسليم صدام حسين دون المطالبة بمبلغ 25 مليون دولار، وهو المبلغ الذي وضعته واشنطن على رأسه، علما أن القوات الأمريكية بدأت باستجواب عدنان عبد الله عبد المسلط حسب تسمية الصحيفة، وهو أقرب حراس صدام إليه، كما أوقف الأمريكيون ظاهر زيانة مسؤول الأمن في تكريت. ونقلت الصحيفة عن اليوتنينت كولونيل ستيف راسل من فرقة المشاة الرابعة الذي قاد عمليات مداهمة، نقلت عنه قوله إن رجاله وضعوا اليد على وثائق ستساعد ولا شك في التعجيل في القبض على صدام حسين. وأشارت الصحيفة إلى أن هذه العملية تأتي في إطار سلسلة من العمليات التي تقوم بها القوات الأمريكية في تكريت والتي أدت إلى إلقاء القبض على 12 شخصا، منهم مسؤول الأمن السابق في المدينة ومسؤول فرع فدائي صدام فيها أيضا. ويذكر هنا أن المسلط كان أحد الرجال الذين يثق بهم صدام، وكان متقاعدا حتى استعان به صدام قبل الحرب عندما وجد نفسه في حاجة إلى الاعتماد على الموالين له فقط. وتابعت الصحيفة أن إلقاء القبض على المسلط جاء إثر عملية مداهمة لمنزل يعود لبرزان عبد الغفور سليمان مجيد التكريتي، وهو ابن عم صدام ومسؤول الحرس الجمهوري الخاص الذي اعتقل الأسبوع الماضي. وقال ناطق باسم الجيش إن القبض على صدام سيرفع من معنويات القوات الأمريكية وسيجعل العراقيين يشعرون بالاطمئنان إلى أن النظام السابق قد مضى إلى غير رجعة، كما سيكون أمرا مهما بالنسبة للرئيس بوش ورئيس الوزراء البريطاني توني بلير اللذين يتعرضان إلى ضغط بسبب الانتقادات الموجهة إليهما بالمبالغة في تصوير الخطر الذي يمثله العراق قبل وقوع الحرب. وفي تكريت لاحظت الصحيفة أن الناس بدأت ترحب بما ترى فيه نهاية لهروب صدام. وأوردت الصحيفة قول رجل أسمته محمد حسين محمد، كان محل الكباب الذي يملكه قد تعرض إلى التدمير على يد فدائي صدام لأنه باع طعاما للأمريكيين. إذن أوردت الصحيفة قوله: لو كنت أعرف أين صدام لأخبرت الأمريكيين مقابل لا شيء، لا أريد مبلغ 25 مليون دولار، ما أريد هو الأمن. ما أعتقد هو أنه سيحاول الانتقام لمقتل ابنيه من خلال شن هجوم، وهذا سيجعله يخرج ثم سيلقى القبض عليه في غضون شهر أو شهرين. أما عبد الله حسين وهو لواء سابق يشرف الآن على تشكيل الجيش العراقي الجديد، فقال كما نقلت الصحيفة إن تصرفات صدام العنيفة جعلته يفقد دعم العديد من القبائل المحلية، وأضاف أنه لو رأى صدام فقد يقتله بنفسه لأن صدام عدو له حسب قوله. ولاحظت الصحيفة أن هذه المشاعر راحت تنتشر في تكريت، حيث ما يزال العديدون يترددون في التحدث بشكل علني عن الرئيس المخلوع.
مستمعينا الكرام، تبدأ الفترة المخصصة لتقارير مراسلين في الداخل، ونبدأ من أربيل حيث وافانا مراسلنا شمر رمضان بتقرير حول زيارة وفد من حكومة إقليم كردستان العراق إلى اليابان بهدف تبادل الآراء حول تطور الأوضاع في العراق وبحث مشاركة اليابان بقوات حفظ الأمن والاستقرار وإعادة إعمار العراق.
يزور وفد من حكومة إقليم كردستان العراق برئاسة نيتشيروان بارزاني رئيس مجلس الوزراء اليابان منذ عدة أيام بهدف إقامة علاقات معها وتبادل الآراء حول تطورات الأوضاع في العراق وبحث مشاركة اليابان في قوات حفظ الأمن والاستقرار في العراق وإعادة إعمار البلاد من خلال تنفيذ عدد من المشاريع. والتقى الوفد الكردي الذي أوردت وسائل الإعلام في كردستان العراق أنباء زيارته في طوكيو بوزيرة الخارجية اليابانية وأطلعها على المشاركة الكردية في حرب تحرير العراق واستعدادات المشاركة في إعادة إعمار البلاد ومساعي إحلال الديمقراطية والفيدرالية فيه. ونقل المسؤول الكردي لوزيرة الخارجية اليابانية ترحيب الكرد بقرار البرلمان الياباني إرسال قوات إلى العراق لحفظ الأمن. المسؤول الكردي حث كذلك خلال اللقاء الحكومة اليابانية على تنفيذ عدد من المشاريع في المجال الصحي في كردستان العراق. سبق وأن قامت منظمة رياح السلام اليابانية العاملة في كردستان بنقل أفكار عنها إلى الحكومة اليابانية، وتتضمن تلك المشاريع إنشاء مستشفيين تخصصيين أحدهما لأمراض السرطان والآخر لأمراض النفسية، وكذلك الموافقة على سفر أطباء كرد إلى اليابان لتلقي التدريب في مستشفياتها بهدف اكتساب خبرات إضافية. زيارة الوفد الكردي تضمنت أيضا الاجتماع بأعضاء في البرلمان الياباني تم خلاله التطرق إلى احتياجات إقليم كردستان العراق على الصعيد الإنساني في المرحلة القادمة، حيث سينتهي العمل ببرنامج القرار 986 النفط مقابل الغذاء والدواء الصادر عن الأمم المتحدة، وكذلك رغبة الشعب الكردي على قيام منظمات يابانية بتنفيذ مشاريع في منطقتهم للتعويض عن غياب المنظمة الدولية. يجدر ذكره أن منظمة رياح السلام هي المنظمة اليابانية الوحيدة التي تعمل على دعم إقامة مشاريع في كردستان العراق منذ عدة أعوام. شمار رمضان، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة العراق الحر، أربيل.
ومن أربيل مستمعين الكرام ننتقل إلى الموصل، وفريق طبي من جمهورية كوريا الجنوبية يزور هذه المحافظة حاليا لمعالجة مرضى القلب والأمراض الباطنية لمختلف الأعمار وبشكل مجاني. أحمد سعيد والمزيد من التفاصيل.
بدعوة من الكنيسة الإنجيلية في مدينة الموصل، يزور الموصل حاليا فريق طبي من جمهورية كوريا الجنوبية يضم في عضويته 22 كادرا مختصا في أمراض القلب والباطنية، وبالتنسيق مع الكنيسة المذكورة يقوم الفريق منذ نحو 3 أيام بمعالجة المرضى مجانا من مختلف الأعمار داخل الكنيسة التي شهدت وما تزال سيلا من المراجعين من المرضى، ما أدى إلى تفشي الفوضى وانعدام النظام داخل مقر عمل الفريق في الكنيسة الإنجيلية بشكل لم تستطع الشرطة المحلية من السيطرة على الموقف. عدد المراجعين الكبير حال دون قيام الفريق بتأدية واجبه على أتم وجه. عمل الفريق الطبي الكوري الجنوبي لا يتوقف عند تقديم المعالجات الطبية، بل أنه قام بتقديم مساعدات غذائية إضافة إلى الطبية لأربعين أسرة متعففة في الموصل. هذا ولقد أثنى الكثيرون من المواطنين ومن على شاشة تلفزيون نينوى على الخدمات التي يقدمها الوفد الكوري الطبي الجنوبي، وكذلك على المبادرة التي أقدمت عليها الكنيسة الإنجيلية في الموصل. جدير ذكره أن هذه المبادرة ليست الأولى من نوعها تقدم على تنفيذها الكنيسة الإنجيلية في الموصل منذ انهيار النظام العراقي السابق فيها في شهر نيسان الماضي، إذ سبق لهذه الكنيسة وأن قدمت مساعدات كثيرة قبل أسابيع إلى العوائل الفقيرة من سكان الموصل، تمثلت في تقديم البطانيات والثياب والأغذية إليها، الأمر الذي قوبل باستحسان أهالي المدينة. من جانب آخر أعلن مصدر في قوات التحالف عن وجود 20 منظمة طبية وإنسانية تعمل في الحقل الصحي لمحافظة نينوى بالتنسيق مع القوات الأمريكية في مجال نقل الأدوية ومنها أنواع أدوية السرطان والأمراض المزمنة بكمية 30 طنا من مداخل بغداد التي تتسلم أكثر من 50 شاحنة من الأدوية أسبوعيا. وعلى ذكر القوات الأمريكية ومساهماتها في تقديم الخدمات الطبية إلى السكان في الموصل، قام جولي سيمون الضابط القانوني في الفرقة 101 المحمولة جوا بتسليم أجهزة تكييف الهواء إلى مستشفى الزهراوي التعليمي في الموصل. أحمد السعيد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، الموصل.
أما مراسلنا في كركوك سوران الداودي، فقد التقى مدير توزيع كهرباء هذه المدينة للإطلاع على عمليات السرقة التي تتعرض لها أسلاك الكهرباء.
قال مدير توزيع كهرباء كركوك المهندس يالشين مهدي رشيد إن هناك جدول جديد سوف يوزع بموجبه التيار الكهربائي في المدينة، مؤكدا إن السرقات ما زالت مستمرة في أبراج وأسلاك الكهرباء. وأوضح إن رجال الشرطة لا يستجيبون لنداءاتهم.
بالبداية الكل تعلم أن الطاقة المنتجة في مستوى القطر هي ليست كافية عن القطر كافية، فقاموا يعني خصصوا لكل محافظة حمل معين. قبل يومين أو قبل 3 أيام كنا بغداد باجتماع مع مدير هيئة الكهرباء، فخصصوا يعني 12 ساعة قطع و12 ساعة إعادة بمعدل 140 ميجا وات كحمل مخصص لمحافظة كركوك. بهذه المناسبة أريد أتكلم على شغلة السرقات الموجودة على الشبكات الكهربائية. إحنا هذه بهاللحظة قاعدين أكو سرقة على الشبكة الكهربائية على أبراج 33 كي بي اي في احدى مناطق كركوك.
المنطقة
الواقعة ما بين شركة غاز الشمال والمنطقة اليايتشي، منطقة يايتشي سابقا. اكو ابراج هناك 132 وابراج 33، بس مع الاسف يعني ما يعني الشرطة يعني جاي يشوفها، يعني اكو في التلكو يمكن الشرطة للحد من هذه الظاهرة، وهاي الظاهرة جاي يأثر بشكل مباشر على عدد ساعات القطع بالمحافظة، مما يؤدي إلى زيادة عدد ساعات القطع من 12 ساعة ولربما إلى 15 ساعة أو إلى 16 ساعة. البرنامج الجديد حسب توجيهات هيئة الكهرباء راح يصير 3 ساعات كهرباء أون وثلاث ساعات كهرباء أوف. يعني احنا مقسمين كركوك على 8 مناطق، 8 مناطق يعني 4 مناطق بي كهرباء و4 مناطق ما بي كهرباء، وهكذا خلال 24 ساعة، بما معنى 12 ساعة كهرباء عندهم كهرباء و12 ساعة ما عندهم كهرباء. والله احنا خلال الأسبوع يعني توجيهات هيئة الكهرباء بعد ما خصصونا 140 ميجا وات احنا راح نمشي على هذه الجدول، وإن شاء الله اكو تحسن بهالمستوى، لأن يعني من يصير تأهيل يعني الوحدات الإنتاجية إن شاء الله راح يقل عدد ساعات القطع إلى أقل من 12 ساعة.
سوران الداودي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، كركوك.
والآن سيداتي وسادتي ننتقل إلى بغداد وتقرير تحدث فيه مدير توزيع الغاز السائل لمندوب إذاعتنا علي الياسي عن أسباب شحة الغاز السائل.
كبيرة اعتاد المواطن البغدادي رؤيتها في الآونة الأخيرة معلقة على جدران محطات بيع الغاز السائل، وهي دليل على شحة هذه المادة وما تعانيه العائلة العراقية في استبدال اسطوانات الغاز في ظل الظروف الصعبة التي يكابدها المواطن العراقي. والتوقف عن أسباب وحجم المشكلة، تحدث السيد عبد الكريم الزيدي مدير توزيع الغاز السائل لفرع المنطقة الوسطى قائلا:
الأسباب الأساسية في شحة الغاز السائل سببين رئيسيين: الأول عدم توفر الغاز السائل السلبي الخام بالكميات المطلوبة. من الأسباب قدنا إلى توقف كامل في مواقع الإنتاج والاستعانة بما يمكن إزالة من مطار فيينا. والطريق الرئيسي الثاني هو ما نستطيع أن نخوض رياضة الرقابة، ولكن ضعف الرقابة على أتباع المتجولين والساحات اللي يتحمل مسؤولية المجالس السعودية.
ومن الجدير بذكر أن وزارة النفط كانت قد تعاقدت مع إحدى الدول المجاورة لاستيراد 100,000 طن من الغاز السائل لتغطية احتياجات المنطقة، يتم تجهيزها بدفعات 1,000 طن يوميا، غير أن كثرة الحوادث التخريبية التي تعرضت لها شاحنات نقل الغاز أدى إلى توقف العمل بها قبل أسبوع، على أن يتم العمل بها من جديد خلال الشهر القادم، بعدما تم التنسيق مع قوات التحالف بتأمين المنطقة بمنع تكرار مثل هذه الحوادث. وأضاف السيد عبد الكريم أنه بالإضافة إلى ذلك فإن المواطن سيشهد تحسنا ملحوظا في توفر الغاز السائل للمواطنين في بداية آب المقبل. فحاليا تعمل الوزارة بتهيئة شبكة نقل الغاز وإصلاح الأضرار التي أصابتها، ما يزيد من تدفقه وتوفيره للمنطقة الوسطى، وبالتالي لن يكون هنالك مجال للتلاعب بأسعار اسطوانات الغاز ولا داعي لافتراش الأرصفة والانتظار ساعات طويلة تحت شمس تموز اللاهبة للحصول على هذه المادة الضرورية. علي الياسي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، بغداد.
أعزائي المستمعين، أما مراسلتنا صباح الخفاجي فالتقت اليوم مع عريف أمريكي ومجموعة من العراقيين وهم يقومون بعمليات تنظيف واسعة في مناطق مختلفة من العاصمة بغداد.
ينتقل العريف الأمريكي هول في شوارع بغداد بصحبة 60 عاملا عراقيا لتنظيف وترميم ما تم تخريبه. فقد أمضى العريف الأمريكي عدة أسابيع في تنظيف مجمع مستشفيات مدينة الطب في بغداد، كما عمل أيضا في جامعة بغداد على إزالة أثار التخريب والحريق الذي أصابها بعد الحرب. يعمل عمال العريف الأمريكي العراقيين بوجبتين، كل وجبة ب30 عامل، تعمل الأولى منذ 8 صباحا حتى 8 ظهرا، فيما تعمل الوجبة الثانية من 8 ظهرا حتى 8 مساء. وعن أجور العمال يقول العريف هول أنه لا يستطيع تجاوز الصلاحية الممنوحة له بهذا الصدد، فكل عامل عراقي يحصل على 4 دولارات يوميا. وعلى الرغم من مرور أكثر من 90 يوما على العمل سويا، لكن العريف هول لم يتمكن حتى الآن من معرفة أسماء كل العمال العراقيين الذين يناديه البعض منهم بالسيد هول، فيما يكتفي البعض الآخر بمناداته باسمه المجرد، وهذا ما يفضله العريف الأمريكي لأنه يرى بأن العلاقة بينه وبين العمال العراقيين ليست رسمية، بل هي علاقة عمل، فهم يأكلون ويشربون بل ويقودون مركباتهم سويا. وعن تقدير الشارع العراقي لعملهم يقول العريف: Sergeant, how do you see Iraqi people? Are they appreciate what are you doing?
Well, for most of the people that I have talked to, they are thrilled that we're doing this. About 80% of the Iraqi people I've met, I actually think are probably the nicest people on earth. Well, they've got half a piece of bread for a week, they'll still try to get...
أغلب العراقيين الذين تحدثت إليهم يقدرون ما نقوم به، وأعتقد أن نسبة 8% من العراقيين الذين التقيتهم من ألطف الناس في العالم، فهم إذا ما كان لديهم رغيف خبز واحد ولا يملكون غيره لأسبوع كامل فإنهم سيعطونك نصفه، وأن 20% منهم لا يحبوننا ويريدون منا المغادرة حالا دون أن يعوا ما نفعله.
وكما التقينا العريف الأمريكي التقينا بعضا من عماله وسألناهم: شنو اسمك؟
علي عبد.
علي، ايش قد صارك تشتغل يا سيرجنت هول؟
صار تقريبا شهر صار لي اشتغل. ايش
نشتغل هنا بالضبط؟
تنظيفات، نظف الارصفة، نظف سيارات يقولون علينا نسويها بعد.
ونسويها. ايش عامل العراق تنظيف؟ هي نظف احنا بلدنا.
بس شوي كل البلد يعني مو الامريكا ولا هاي، قاعد نظف البلد نحن.
ايش قد تاخذ راتب؟
24 دولار بالاسبوع.
يعني 4 دولار ما تكفي، قليلة، بس ايش يسوي البلد من تنظيف وعام والعمل كله لازم مصلحة شعبنا.
وانا احكي اسأل معلم.
هسه قاعد ما قاعد نشتغل، هو قاعد نفيد بلدنا ونفيد انفسنا.
ليش شغلك بالضبط هنا؟
هنا والله بالضبط هسه قاعد ننظم السير، خاف سياره سريعه وقاعد ينظفون على مدار صف المياه، ما مياه الوساخه قاعد ننظفها.
انت معلم اساسا؟ قل لي شلون نشوف السيرجنت هذا، يعني شلون شخصيته بالتعامل وياه؟
شخصيته كل زينه، يعني شخصيته عطوف على العمال، يعني يساعدنا مرات، يعني كل شيء نحتاجه نقول له علي ما يتردد وياه.
لا مجاملة يا
لا والله حقيقة مجاملة. حقيقة هسه رجل ما موجود يمي وقاعد هاي قاعد نحكي له خب، انا ذاك اليوم صارت عندي حالة وفاة بس قلت له قال روح، يعني قاعد يجاملنا الى ابعد الحدود، خاصة هو والولد المترجم وبقية الشباب الموجودين. يعني
العراقيين اللي بالشارع هسه دار مداير او منطقتك انت من يا منطقة؟
انا من المدينة الصدر.
يعني صراحة ما نقول لي اكو، يعني ما اعرف، انا سمعت شكل اشاعات انه المراجع الدينية الشيعية هي ما حرمت بس الى حد ما يعني حذرت انه لا تتعاملون يا الامريكان. انت يعني انت تشتغل، انت تقول تنظف شوارع ودار، تشتغل تحت امرة يعني الامريكان وشي، يعني شنو يعني شو تسمع كلام منهم شيء يأثر، يعني يأثر عليك الكلام اللي تسمعه
ما قاعد؟ هذا الشيء مو صحيح، يعني هم لحد الان هم ما قالوا لنا او لا تسوي هيك ولا تسوي، احنا بالعكس هم قالوا لنا نظفوا بلدكم، احنا قالوا لنا من البدايه قاعد ننظف المدينه، نظفنا مدينتنا احنا مدينه الصدر، وهم العلماء قاعد تحتنا على التنظيف، مو قاعد تقول لنا سوي هيك وسوي هيك، بالعكس هم يقولون الشيء صالح كما تشوفون انتم عملوا به، ما قاعد يقولوا لنا هذا مو زين او هذا غلط، لا بالعكس هم قاعد يحثونا على الطريق الصحيح، يقول لك نظف هذا تنظف هذا، سوي هذا سوي هذا، ما قاعد احنا نقول مثلا ساعات مع الاستحى او ما ادري شنو، احنا وياهم احنا.
لكن لبعض العراقيين راي اخر عن هذه التجربه.
شغلي كاسب
خالد، الامريكيون بدأوا بحملة لتنظيف الشوارع، لتنظيف مستشفيات، وش رأيك بهذا الخطوة؟
والله هي خطوة جيدة، لكن ما شفتهم هاني مسوين يعني اي تنظيفات، انا حاليا بالشارع اشتغل كسائق، ما شفت اي امريكي او اي عامل ينظف بالشارع.
لكن العملية دا تحدث في اكثر من شارع في بغداد بالاعظمية، دا تحدث في مدينة صدام الطبية حسب ما يعني عرفنا انه نظفوا المستشفى او شيء من هذا القبيل، يعني
جائز كل شيء يعني صح انا وياك يعني، لكن هم الامريكان هم قصدهم شيء يعني جايين على احتلالنا، جايين شغله واحده هي احتلال العراق، ما جايين يهتمون بالعراقيين. العراق هو من بدايته لنهايته زين خراب خراب، هم جوي احتلوا العراق، طب جو على النفط اخذوا النفط زين، غير ينظفون العراق زين.
ومهما يكن من امر فان العريف الامريكي هول والستين عراقيا مصرين على انجاز عملهم، الامر الذي يثير في البال سؤالا جديا، اذ كم من الوقت سيستغرق العريف الامريكي لتنظيف شوارع بغداد الطافية فوق اكداس النفايات؟ صباح الخفاجي، اذاعة العراق الحر، اذاعة اوروبا الحرة، بغداد.
المشهد الرياضي، محطة رياضية نصف أسبوعية يعدها ويقدمها من بغداد عماد جاسم.
طاب يومكم أعزائنا المستمعين، يسرني أن أقدم لكم حلقة جديدة من البرنامج الرياضي، وهذه أولا جولة مع الأخبار الرياضية. الأخبار الرياضية، قرر الاتحاد العراقي المركزي لكرة السلة تسمية الدكتور رعد جبار نائب رئيس الاتحاد رئيسا للجنة المسابقات، وتسمية الدكتورة هدى حميد عضوا في لجنة المدربين. ويذكر أن هذه اللجان هي من أهم لجان الاتحاد، وإن ردها بعناصر كفوءة يساعد على إعادة كرة السلة العراقية إلى سابق أيامها. تلقت اللجنة المؤقتة المشرفة على الاتحاد العراقي لكمال الأجسام دعوة رسمية من الاتحاد الدولي للمشاركة في بطولة العالم لكمال الأجسام المزمع إقامتها في الهند في شهر تشرين الثاني القادم. هذا فيما تم تشكيل اللجنة المؤقتة للاتحاد من السادة عماد جاسم رئيسا والبطل العالمي علي الجيار نائبا، وضمت اللجنة أيضا صلاح جاسم وحسين عبود ومحمد عربو وبرهان علي. سيشارك العراق في الاتحاد الآسيوي بكرة الطائرة، هذا ما أكده لإذاعتنا السيد فاضل حسين أمين سر اتحاد كرة الطائرة، كما أكد الدكتور عبد الرزاق الطائي على أن اتحاد كرة الطائرة سينظم أموره المالية والإدارية في القريب العاجل لإزالة المعوقات التي منعته في المشاركات الدولية والعربية. ظهرت في الأسواق العراقية صحيفة رياضية جديدة تهتم بالخبر الرياضي العراقي والعالمي، وهي إضافة نوعية للصحافة الرياضية الجديدة. جريدة سبورت أصدرها المحرر الرياضي علي الرياح، وهو يأمل أن تحقق أهدافها في خدمة الحركة الرياضية في العراق. يقال والعهدة على القائل. يقال أن شيخ المدربين عمو بابا قد عاد قبل أيام إلى بغداد من رحلة علاج في مستشفيات دولة الإمارات وعلى حساب الشيخ زايد آل نهيان رئيس الدولة. ويقال أيضا أن عمو بابا يؤكد على أنه سيرشح نفسه لقيادة اتحاد الكرة في العراق، وأن لديه خططا ومشاريع مستقبلية تنقذ الكرة العراقية من محنتها. ويقال أيضا فيما يقال والعهدة على القائل أن منتخب العراق بكرة السلة للمعاقين يستمر بتدريباته وبمعدل 3 وحدات أسبوعيا، وذلك على قاعة وسام المجد، حيث انه قد احرز سابقا عدة مراكز متقدمة في البطولات العالمية. ويقال ان نشأة اكرم الذي وقع عقدا مهما مع احد النوادي التونسية قد قدم تنازلات كبيرة اثارت حفيظة الجمهور الذي يطمح ان يرى لاعبه ولاعب نادي الشرطة محافظا على مستواه. منتخب العراق النسوي لكرة القدم تأسس قبل 3 اعوام لكنه لم يحظى باهتمام المسؤولين، فبقي على الهامش ولم يشارك بأي بطولات، رغم أن مستوى اللعبة في البلدان المجاورة قد تقدم بشكل ملحوظ. هذا المنتخب أعيد تسمية لاعباته مجددا ليكمل مشواره التدريبي تحت إشراف المدرب عادل جرجيس. في معسكره التدريب المقام في كلية التربية الرياضية كان لنا هذا اللقاء مع كابتن الفريق النسوي اللاعبة حنان طه. اللاعبة حنان طه لاعبة المنتخب الوطني بكرة القدم، حدثينا عن بداية تنشئة الفريق.
والله بداياتنا يعني صار لنا تقريبا 6 سنين، فبس ما عندنا يعني اي بطوله نشارك بها وما عندنا اي احتكاك، دائما يعني نتدرب ونوصل للمرحله احنا عندنا يعني بطوله بها بس ما نحصل هاي البطوله، لو تتاجل لو يصير يعني فشي فتلغي البطوله. بس هسه يعني ورا هاي الظروف صار عندنا 3 وحدات تدريبيه، وبعدين يعني نحس عندنا امتحانات فاجلناها، ورا الامتحانات ان شاء الله مباشر التدريبات، بس يعني ما عندنا اي بطوله ما بلغونا عليها وما عندنا اي سفر.
بعض الجمهور يؤكدون على انه مستوى الفريق ما وصل الى المستوى اللي ممكن يشاركون به بطولات. رأيي
لانه ما عندنا احتكاك باي فريق، مع يعني احنا بحدنا نلعب ونتمرن فما نعرف مستوانا وين واصل.
شكلتوا هيئه اداريه الفريق او مدرب جديد؟
مدربنا نفس المدرب بس الهيئه الاداريه ما اعرف.
من هو المدرب العفو؟
عادل جرجيس.
طيب هل من المهم مشاركاتكم في بطولات مستقبليه؟
والله يقولون ان شاء الله يعني بشرون بخير، بس يعني لي هسه ما وصل اي شيء.
كادركم كامل؟
اي كامل. بس محافظات بنات محافظات يعني ما يقدرون يجون، يعني النقل ووجبات الطعام ما متوفره لهم، فدائما يصير صعوبه من يجون عندنا من نطلبهم.
يعني من المؤمل ان يعني يطور مستواكم الفني، يعني مستوى الفريق الفني
ان شاء الله خلال شويه تتحسن هالظروف.
شكرا. العداء الدولي احمد محمد اسماعيل احد العدائين العراقيين الذين حصلوا على عدد من الاوسمة الذهبية عربيا وعالميا، وقد حطم ارقاما قياسية عراقية وعربية في ركضة 110 موانع و400 متر موانع وركضة البريد و800 متر. كذلك كان له اسهامات عديدة في المشاركات العربية لتطوير لعبة الساحة والميدان من خلال عقد الدورات والاشراف على القاء المحاضرات الخاصة بهذه اللعبة، وهو الان استاذ تدريسي في كلية التربية الرياضية. التقته اذاعتنا وكان معه هذا الحديث.
اللاعب احمد محمد اسماعيل، ممكن تحدثنا عن بداياتك؟
بسم الله الرحمن الرحيم. احمد محمد اسماعيل لاعب منتخب وطني بالعاب القوى، بطل العراق سابقا في ركلة 40 متر حواجز من سنة 1984 لحد سنة 1994. حصلت على رابع في الدورة العربية في عام 1985، شاركت في بطولات كثيرة في معسكرات تدريبية للتهيئة إلى الدورة الأولمبية في عام 1988 في أولمبياد سيول، وحاليا أنا أعمل مدرب في رياضة ألعاب القوى، هذه الرياضة العزيزة علي، ومدرب لمنتخب المعوقين الفيزياوي البتر الشلل المكفوفين، وأني فرحان في هذا العمل في رياضة المعوقين وفي هذه الفعالية التي بدأت تسير في دمي منذ زمن بعيد.
العفو، بصفتك عداء سابق، ممكن تحدثنا عن تاريخ لعبة ساحة وميدان بالعراق، وهل كان أكو اهتمام بها؟ يعني
الحقيقة رياضة ألعاب الساحة والميدان رياضة قديمة، والعراق لفت باع طويل في هذا المجال، وأنجبت هذه الرياضة أبطال عراقيين كثيرين، أمثال الرياضي نصر سلطان بطل في 110 متر حواجز، والرياضي طالب فيصل بطل في 40 متر حواجز، والرياضي فالح ناجي في 800 متر، وكثير من الرياضيين، وكان لحضور العراقي لحضور العراق فد باع طويل وفد أثر كبير في تحقيق الإنجازات الرياضية في هذا المجال.
ممكن تحدثنا عن أهم الإنجازات اللي حققتها وأهم الأوسمة اللي حصلتها بالبطولات؟
الحقيقة أني حصلت على المركز الثالث البطولة العربية التي قامت عام 1984 للشباب، وحصلت على المركز الرابع في الدورة العربية التي قامت في المغرب عام 1985، وبطولات دولية في اللقاء الذي جرى في يوغوسلافيا في عام 1988 حصلت على المركز الثالث، وفي النمسا في عام 1988 أيضا حصلت على المركز الثالث، وفي كوريا عام 1986 حصلت على المركز الرابع في البطولات الدولية، وفي بطولات محلية أنا بطل من سنة 1984 ولحد 1994، وأحسن إنجازاتي كان في عام 1989 عندما قطعت المسافة ب 50 ثانية و 19 ثانية، وهذا رقم أهلني أن أكون ثالث أحسن رقم في العراق.
طيب، هل إعادة هيكلة يعني أو تشكيل هيئة إدارية للساحة والميدان حاليا؟
حقيقة تشكيلة ألعاب الساحة والميدان تشكيلة بدأت تسير بشكل صحيح من خلال الرياضيين القدامى والكادر الأكاديمي الذي دخل في هذا المجال بعد أن كان بعيدا عن هذا المجال، وبدأت تشكيلة من الأستاذ الدكتور طالب فيصل، الأستاذ الدكتور صالح عبد الكريم، الأستاذ الدكتور مهدي كاظم، الأستاذ الدكتور محمد الحسن، والدكتور أيمن عبد الأمير، وكلهم ذولا بدأوا يدخلون في هذا المجال يرفعون مع اشياء اعلى بالنسبه لتحقيق الانجاز في هذا المجال.
طيب، شو رايك بالانجازات اللي حققها المنتخب العراقي المعاقين؟
الحقيقه منتخب العراقي المعاقين حقق انجازات كثيره، والدليل في الاونه الاخيره الذي حققها السبيشال اولمبيك اللي احنا بتعدين عنه يختلف عن المباراة أولمبيك، فالإنجاز كلش كبير، وأنا من هذا المنبر ومن هذا المكان أقول للناس المسؤولين أن يهتمون في هذه الرياضة. يعني أنا لحد الآن ما شفت إعلاميين أو فتشي إعلامي، هذا أول إعلام يكون بعد الحرب أنه هذا الوفد وأول طيارة تدخل العراق وتشارك هذا الوفد وحقق الأوسمة وحقق هذه النتيجة، بس ماكو أي إعلام. فأني من هذا المنبر أنا أقول ترى ذولا رياضيين معوقين يجب أن نهتم بهم، لأن هذا فشي إنساني قبل ما يكون أن يكون إنجازي.
شو تتمنى بالاخير يعني للعبة الساحة والميدان للرياضة بشكل عام؟
والله اتمنى للرياضيين واتمنى لرياضة الساحة والميدان بشكل خاص انه تنهض هذه الرياضة وترجع الى عهدها السابق اللي كان العراق فد شيء كبير بالنسبة لرياضة العاب القوى، ونتمنى من الناس المسؤولين ان يهتمون في هذا المجال، وانه يهتمون في الناس الاكاديميين اللي كانوا كلش بعيدين عن هذا المجال واللي انطوهم فد دور كبير في تحقيق ورفع سمعة هذا البلد.
شكرا جزيلا.
اشكرك.
كارت احمر يوجهه احد لاعبي الدرجة الثالثة بوجه اللجنة الاولمبية الجديدة المشرفة على النوادي الرياضية.
أنا أحد لاعبي الدرجة الثالثة في لعبة الملاكمة، نطالب بأنه شوية يهتمون بينا لأنه إحنا من العهد السابق ولحد الآن ماكو أي اهتمام بهاي اللعبة، وهي من لعبة من اللعبات المهمة مفروض تكون دوليا، بس هم يعني لسه مهتمين مثلا تكون اهتمامهم أكثر شيء بالرياضة بالكرة القدم، يعني كرة القدم إلى أي حد يعني يهتمون بها، مفروض يهتمون بذن اللعبات، لعبات مهمة يعني مثلا عندنا هنا حلبات ما موجودة، مثلا حلبات عندنا نقص حلبات، يعني التجهيزات عندنا ماكو تجهيزات أبد، ماكو اهتمام بها، يعني مفروض لازم هذه اللعبات يعني مهمة لازم يهتمون بها، وحتى مفروض أنه نقدم فد إنجاز جيد ونقدم للوطن فد إنجاز عظيم أنه نرفع رأس العراق وشكرا يعني.
كارت أصفر يوجهه أحد لاعبي الفرق الشعبية وأشبال الفرق الشعبية بوجه اللجنة المشرفة على مراكز الشباب.
بسم الله الرحمن الرحيم. احنا نعاني من مشاكل كثيرة بكرة القدم، وهي قلة الساحات ويعني التجهيزات الرياضية غالية جدا، ويعني والمراكز الشباب أكثريتها صارت يعني مقرات حزبية، ونرجو من الأعضاء المختصين الالتفات انه ويعني
كنا معكم أعزائنا المستمعين وجولة في أروقة ملاعب وقاعات الرياضة في بغداد، نأمل أن راقت لكم.
كنتم مع المشهد الرياضي، محطة رياضية أعدها وقدمها لكم من بغداد عماد جاسم.
هذه إذاعة العراق الحر من إذاعة الحرية من براغ وبغداد.